بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
الله تعالى كتب في كتاب موضوع عنده في العرش أن رحمتي سبقت غضبي، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، من لا يرحم لا يرحم. وأنا أود أن أقف في بعض تمثلات هذه الرحمة التي نحتاج إليها في واقعنا اليوم. من هذه المظاهر الرحمة عند الاختلاف. الله تعالى لو أراد أن يجمع هذه الأمة على كلمة واحدة في فروع الدين وجزئياته لشاء، ولكن جعل الله تعالى الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات تحتمل أكثر من وجه في التفسير. واختلف الصحابة في فروع الدين، واختلفوا في فهم الواقع، واختلفوا في ترتيب الأولويات، ونشأ لهذا يعني المدارس الفقهية في التفسير وفي الفقه وفي الأصول، وعاش الناس جنبا إلى جنب. كيف نجعل من هذا الاختلاف أداة رحمة؟ اختلاف تنوع يشكل عامل ثراء، عامل خصوبة، تختلف آراؤنا وتأتلف قلوبنا. ألا نجعل هذا الاختلاف سبيلا إلى القطيعة، قطيعة الرحم بين الأخوة الإيمانية التي يقع الناس في شراك التكفير والتضليل والتفسيق والتبديع والتجهيل. يعني هذا معنى كبير. والله الإنسان الآن يبحث في معارض الكتاب الإسلامي ويكاد يجد أسلحة الدمار الشامل في عناوين الكتب، من السيف الصقيل والبمب الألماني والصواريخ والقنابل العنقودية، في ردود الناس على بعضهم البعض في مسائل جزئية وفرعية تحتملها دلالات النصوص وتحتملها اجتهادات الفقهاء قديما وحديثا، وتحتملها مقاصد الشريعة، ويحتملها اختلاف البيئات. ولكن ضاقت الأوعية وضاقت النفوس، فوقعنا فيما نحذر منه الناس. ولذلك الدعاة يحتاجون أن يضربوا المثل في هذه القضية، أنهم يتبادلون الرأي ويتحاورون، ولكن تبقى هذه الرحمة السابقة. وكما قال الإمام الشافعي لأحد أصحابه: يا فلان، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق على مسألة؟ هذا المعنى الذي ذكره الإمام الشافعي، وقد خالف مالكا وهو تلميذه، وقد قال له مالك: أرى أن الله قد ألقى عليك نورا من العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. الشافعي غادر المدينة وألف كتابا سماه اختلاف مالك والشافعي، ومع ذلك كان يعبر عن هذه الرحمة السابغة من محبة ومودة لمالك. يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، مالك حجة الله على خلقه، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، لولا مالك وابن عيينة لذهب العلم من الحجاز. وكذلك أحمد خالف شيخه الشافعي وغادر الشافعي بغداد إلى مصر، وقال عن تلميذه: لقد تركت بغداد وما خلفت فيها أورع ولا أعلم ولا أهدى من أحمد بن حنبل. ثم قال: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. وقال الإمام أحمد عن شيخه: والله ما بت ليلة 30 سنة إلا دعوت فيها للشافعي. قال ابنه عبد الله: يا أبتي، لقد سمعتك تكثر الدعاء له، من هذا الشافعي يا أبتي؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض. وسمع ابن المبارك رجلا يتنقص من قدر أبي حنيفة لأنه وجد ثمة خلافا بينه وبين أبي حنيفة في مسألة، قال: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فهذا معنى ينبغي أن يكون حاضرا في سلوك الدعاء. أختم بقضية أخرى، أن هذه الرحمة التي وصفت بها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنها رحمة للعالمين، وكلمة العالمين تعم المؤمن وتعم الكافر وتعم الحيوان الأعجم والنبات الأخضر والجماد الأصم. نجد من الخطباء والأئمة على رؤوس الأشهاد في كل يوم جمعة يعني يرسلون اللعنات تلو اللعنات على المخالفين في الدين، لا بسبب عدوانهم ولا بسبب ظلمهم ولا بسبب بغيهم، وإنما بسبب المخالفة في الدين. ومعلوم أن الدعاء على غير المسلم ينبغي أن يتوجه بسبب، كما قال الله: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكذلك نقول: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ينبغي أن نقول: ويهدى فيه أهل معصيتك، لأن داعي الهداية عند المسلم مقدم بدل أن نقول: ويذل فيه أهل معصيتك. فهذا في أدب الدعاء الذي هو جزء من رسالة الرحمة التي نحملها للآخرين. كلمة أخيرة أيضا في تجليات هذه الرحمة، الرحمة بالبيئة. أنا أعتقد إحدى الإشكاليات اليوم العالم الغربي تعامل مع البيئة بمنطق الهيمنة والغلبة والسيطرة، والمفهوم القرآني الصحيح يتعامل بمنطق الرحمة وتسخير البيئة وتوظيف الأمثل لمواردها فيما يعود خيرا وبركة ببني الإنسان. ولذلك الرحمة حتى في الحيوان: إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. نهى عن التحريش بين البهائم. دعاني أحدهم قديما إلى برنامج الاتجاه المعاكس، قلت له: إن الله نهى عن التحريش بين البهائم، فكيف نحرش بين بني البشر؟ لأن بعض الناس الغاية عندهم أن يخرج الإنسان من طوره ويلعن كل طرف الآخر، وكأن هذا هو نموذج. هذا نحن نريد ندير حوارا موضوعيا مع الحفاظ وإشباع هذه الرحمة.
تلك السواعد
لا يمكن أن يكون الداعية إن لم يكن رحيما ومحبا لهذا الذي يدعو، مهما بلغت معاصيه وبعده عن الله سبحانه وتعالى. من المشكلات المطروحة الكبيرة القديمة الجديدة في قضية الرحمة مشكلة الشر والألم في الكون. بعد الحرب العالمية الأولى والثانية طرح هذا السؤال: تتكلمون عن الرحمة، هذا منطق؟ الجيل الذي عاش الفتن والمآزق والمآصب والمصائب والكوارث الطبيعية أو التي كانت من يد الإنسان، كيف أناغم وأوافق بين صفة الرحمة والرحيم وبين هذه الآلام؟ عباس محمود العقاد في كتابه عقائد المفكرين في القرن العشرين عقد فصلا للإلحاد، ذكر 5 أسباب كبرى في القرن الماضي، ثم قال: أما الخامسة فهي مشكلة الشر والألم، وقد تضاعفت وتأكدت، وهي قديمة جديدة بعد الحربين العالميتين. فعلا أصبحت مشكلة. اليوم لاحظ عالمنا أشد مما حصل في الحرب العالمية في بعض جوانبها، ويطرح السؤال من جديد عند المسلمين في قضية الرحمة والشر، وهي التي امتلأ بها النت وامتلأت بها التساؤلات وامتلأ بها تويتر ووسائل التواصل المعاصرة. فكيف نتحدث عن هذه المشكلة في دائرة الرحمة؟ فكان حوارنا مع أولادنا ومع شبابنا ومع المناوئين من أصحاب الفكر المعاند أنه أولا تقول له: يا حبيبي أنت ما عندك مشكلة مع الله، واحد منهم أقول له، أنت عندك مشكلة مع أفعال الله والرحمة وقضية الشر.
إيش سؤاله يا شيخ؟
سؤاله: وين الرحمة في شر في ألم؟ كيف توافق هذا مع رحمة الله عز وجل؟ لماذا لم يجعلنا، ويتكلم عن الآلام والمصائب على الصعيد الفردي أو الجماعي أو الأممي؟ لأن مسألة الشر والانزعاج من الشر والتألم من الشر ليست حجة برهانية، إنما حجة تكاد تكون خطابية أو ملحظ انفعالي وتوتري. لذلك في كتاب الإلحاد الجديد حق رمسيس أخو لويس عوض يتكلم في فصل أن فعلا الذين يشكون من قضية مشكلة الشر ناس رومانسيين عاطفيين ينفعلون سريعا، حتى محمد الغزالي في كتابه قذائف الحق عندما ناقش ملحد قال أفلو كان هناك إله وعدالة ورحمة أكنا نرى طواغيت ينعمون بالنعيم ويرفلون في القصور، ونرى أناس أبرياء خلص لا ذنب لهم في القرى والنجوع يتألمون هذه الآلام. فقلت له الآن صدق ظني بكم من أن إلحادكم لم يكن راجع إلى براهين عقلية، إنما من ردود أفعال نفسية ومن أزمات اجتماعية. وحفظنا من كتاب الله سبحانه وتعالى قال عن هذا الصنف: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. كيف نرد على أو نناقش هؤلاء؟ أول شبهة وفي ضميمتها رد نفسي أنك أنت تبحث عن الجنة، تبحث عن كون ليس فيه شر، تبحث عن الطمأنينة المطلقة وعن وجود ليس فيه أي قصور ولا شيء، وهذا موجود في الجنة، فأنت تتوق للجنة من حيث إلحادك من حيث لا تشعر. ثانيا، أنت لم تفهم قصة الحياة ولم تفهم واقعك، أنت لماذا جئت ومن أين جئت وما هو الهدف من الحياة، المسير والمصير. إذا فهمت هذا انتهى الأمر. إذن المسألة امتحان في الحياة، فكما أن الابتلاء بالآلام اختبار كذلك الابتلاء بالنعيم اختبار. ثانيا، ما لم يؤمن المسلم أو الإنسان بقصة النهاية ويأخذ الرواية مكتملة ولا يمسك الرواية من فصولها الأولى ويرى الآلام ويقلب الصفحات إلى النهاية لن يستوعب الوجود. فإن قل لي بالله عليك، بالله عليك أيهما أقرب للعقل وألصق بالبرهان، وجود فيه ظالم ومظلوم وشرور، ويذهب هذا يعني خاسرا كل ما بذل رغم صدقه وصفائه، ويذهب ذلك المجرم بكل نعيم الدنيا ثم نقطة وصفر وانتهت الدنيا، أم أن هنالك يوم يجازى فيه هذا الظالم ويكرم فيه هذا الإنسان المظلوم الذي عبد والذي والذي والذي؟ هذا أقرب للعقل وأقرب للمنطق. ما لم يؤمن الإنسان بالمصدر الأول تبقى مشكلة الشر قلق إنساني دائم تؤرق الملاحدة والشكاك واللادينيين، بينما المؤمن ماذا يتعامل وكيف يتعامل مع مشكلة الشر والألم في قضية العبودية. إذا ظن الإنسان أنه وجوده أصيل في الكون وأنه خالد في هذا الوجود ولا شيء وراءه، لا شك أنه سوف يتعامل مع المشكلة الشر على مزيد من الشر واستثمار هذه الحياة، صح ولا لا؟ أما المؤمن فإن عبوديته فرع من المملوكية. اليوم الملحدة أو العلمانية في الغرب تجهض الولد، لماذا؟ قالت هذا ابني وحرية شخصية. إحنا نقولها مو بكيفك، لأن هذا الابن له شخصية حقيقية واعتبارية أيضا عند الله سبحانه وتعالى. فنحن عباد لله عز وجل، والعبودية فرع عن المملوكية، تفهم الحياة والعبادة ثم بعد ذلك الجنة والنار. فالرواية تأخذ مكتملة، وأن هذه ليست مشكلة في وجود الله، إنما مشكلة مع عدم فهم أفعال الله سبحانه وتعالى وتكامل الدين. تلك السواعد
باللي خاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل في كتابه الحكيم: الرحمن علم القرآن. السؤال: لماذا ربط تعليم القرآن بصفة الرحمة واسم الرحمن وليس بصفة القهار؟ حتى يدرك الإنسان أن التعليم والتربية لا تكون بالقهر وإنما تكون بالرحمة فقط. تربية الأولاد والعلاقة بيننا وبين أبنائنا لا تقوم إلا على أربع صفات أساسية، إذا انعدمت أي صفة تكون هناك دائما آثار سلبية للتربية. الأولى هو الحب، وهو فطري ولكن لا تكفي الفطرة فيه، ينبغي أن يغدى. ثم الرأفة والرحمة والمودة، وهذه الصفات الأربعة تحتاج إلى صفة مدعمة لهما حتى تستمر، وهو الصبر. والصبر الذي يحتاجه المربي هو الصبر الذي يستقيك أنموذج لأعظم نموذج الصبر في تاريخ البشرية، وهو نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، الذي أمر نبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر مثله، عكس ما يشاع أن أعظم نموذج هو صبر أيوب. نحن أعظم نموذج هو صبر نوح، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام أمر أن يصبر مثله. واصبر كما صبر أولو العزم، أولو العزم أولهم نوح. هذه الصفة الداعمة. الأربع صفات لا يمكن أن تكون صفات إلا إذا، مثل ما أشار الدكتور محمد راتب الله يحفظه، إلا أن يكون لها ما يدعمها في السلوك. فعندما جاء رجل وهو أعتقد الأقرع بن حابس رضي الله عنه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحفاده، فقال: يا رسول الله تقبلهم؟ إن لي منهم 10 لم أقبل أحدا منهم قط. الحين الجواب، أي صفة ذكر النبي في جوابه؟ الرحمة. ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ بمعنى أن دليل أنك فعلا تتخلق بهذه الصفة أن تقبل أبنائك. ولذلك اليوم سأعطيكم 4 قبولات يوميا للأبناء، لازم 4 قبولات، وكل قبلة لها مكان، مكان علمي. المكان الأول أن تقبل رأس ابنك هنا، وهذه قبلة الفخر، أنا فخور بك، تثبت عند الولد العمل الصالح.
هذا لما يصير عمرك كم يا دكتور؟
من الميلاد إلى 164 سنة، ما دام ابنك فقبله، ما في عمر. هذه قبلة الفخر، أنا فخور بك وبعملك الصالح. ثم قبلة الرضا، فأنا راضي عنك لأنك ابني.
فين حتكون هنا؟ هنا؟
هذه في الجبين، قبلة الجبين. وذاك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع فاطمة رضي الله عنها إلا قبلها في جبينها. ثم القبلة الثالثة قبلة الشوق، التي تعبر عن الشوق، وهو مرتب مراتب المحبة، وهي الخدين. والقبلة الرابعة قبلة الحب والمودة، وهي اليدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بيد فاطمة ويقبلها بين الفينة والأخرى. فهذه 4 قبولات. ثم 5 لمسات، دليل الرحمة والرأفة والمودة والمحبة. 5 يوميا.
1،
الأولى الخلف، هذه الرأفة، فكلما مسحت خلف رأس الولد، مؤخرة الرأس، هذه تشعر الولد أنك فعلا به رؤوفا. ثم تضع يدك على رأسه، هذه لمسة دائما نسميها لمسة الفخر. ثم الجبين والخدين ومسكة اليد، هذه مسكة اليد تخفف عن الأولاد التوتر والقلق وغيرها. هذه 5 لمسات ضرورية. ثم لمسة للضرورة عند اللزوم إذا احتاجها الولد، هذه اللمسة إذا رأيت الولد منفعلا، يعني مقبلا على معصية أو مقبلا على غضب أو أي كان الشعور السلبي، أن تلمس هذا المكان وتمسح على صدره. هذه لمسة اللزوم، ليست ضرورية كل يوم، لكن ضروري. الخلف مقدمة هذه الرأفة، هذا الفخر، هذا الرضا، الشوق، ثم هذه التي تخلص الولد من التوتر والقلق.
كثير من المربين يا دكتور يقولون نفس اللمسات للولد تنفع للزوج.
نعم تنفع للزوج. نعم صحيح.
تلك السواعد باللي
بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
تلك السواعد
أكثر ما نعرف أحبتي وما نوقن في صدورنا وفي قلوبنا أن الله في حياة الأنبياء والرسل، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أولئك الذين هداهم إلى معرفته وإلى أسمائه وصفاته. فينبغي علينا أن نتدبر كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونتأمل فيه كيف كان الله في حياة الأنبياء. فالله في حياة الأنبياء من عدة أمور: أولا أن الأنبياء والرسل يعلمون ما لله من أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته مع اصطفائهم واختيارهم واجتبائهم من الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم كانوا يعظمون الله أشد تعظيم حتى في دعوتهم لأقوامهم. فهذا نبي الله نوح يقول لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي تعظيما. ثم يبين لقومه من هو الله، فيلفت أنظارهم إلى خلقه وإلى عظيم صنعه ومظاهر قدرته سبحانه وتعالى بعد هذه الآية. كذلك من الأمور التي الله في حياة الأنبياء أنك تجد الأنبياء دائما في خطابهم لأقوام يتبرؤون من كل حول ومن كل قوة وينسبون ذلك لله سبحانه وتعالى. فهذا نبي الله نوح كذلك يقول لقومه: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. وهذا خلاف تلك الفرق الضالة التي انحرفت، التي تصف الأولياء والذين يعبدونهم من دون الله بوصف أشد وصفا من الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأمور في الله في حياة الأنبياء تعظيم الرسل لآيات الله، لأوامره، لنواهيه. فقد قال الله في سورة مريم بعد ذكره لمجموعة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، قال الله، وتأملوا معي: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن. الله في حياتهم خروا سجدا وبكيا، وفي آية أخرى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. كذلك من الأمور في تعظيم الله في حياة الأنبياء يقينهم وثقتهم بالله سبحانه وتعالى مهما لهمت عليهم الكروب والمصائب، وهذا يعطينا الثقة بالله وبوعده وبنصره للمؤمنين وللمشردين ولمن اضطهدوا في دينهم وفي ديارهم، أنه مهما اضطهد أهل الإسلام في بلادهم فإن النصرة والغلبة للموحدين والمؤمنين. فقد قال الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول علي ابن أبي طالب شعرا: قريح القلب من وجع الذنوب نحيل الجسم يشهق بالنحيب أضر بجسمه سهر الليالي فصار الجسم منه كالقضيب وغير لونه خوف شديد لما يلقاه من طول الكروب ينادي بالتضرع يا إلهي أقلني عثرتي واستر عيوبي فزعت إلى الخلائق مستغيثا فلم أر في الخلائق من مجيب وأنت تجيب من يدعوك ربي وتكشف ضر عبدك يا حبيبي. فربنا حبيب القلوب وهو طبيبها، فنسأل الله أن يكون كذلك في قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
تلك السواعد باللخاء.
سامحوني أنا حطلب حقيقة طلب الطلب أنا أعرف مقامات الجميع وكل له مقامه، أنا أطلب من الفضلاء جميعا أنهم يقفوا.
تامر أمر حاضرين طال عمرك. بسم الله يا الله والله ريح
وشيخنا عشان شوية نفك رجولنا. أبوى كل واحد من الفضلاء والصورة أصدق من الكلام.
أيوة
يمسك يد أخوه ويقول له إني أحبك في الله ويضمه إلى صدره ويقبل رأسه.
الله أكبر.
وهذه الصورة راح تصل للعالم.
تفتح كل باب تلك السواعد باللي خا يحلو بها وعد.
لا 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 لأن أصغر مني بحب رأسي.
تعال شيخنا تعال. حبك طلع
رأيته فيها ولا أروع. بعدين لاحظ الجسم الصغير والنحيف يساعد.
تعال طب الآن استريحوا بالجلوس جزاكم الله خير.
خير الدعاة مع الشيوخ لله تحيا في شموخ طوعا ولله.
والله يا أخوان لو لم يسمع الناس ولا كلمة قلناها ولم يصلوا إلى أي قرار اتخذناه أن يرون على هذا الود أكبر إنجاز هذا. بس
جزاك الله خير شيخ إبراهيم
نحبكم في الله.
الله يرضى عليكم. فحقيقة من النقاط زي ما قالوا المشايخ نبغاها خفيفة وكذا، فهذا شيخ وله مريد طيب ويربي هذا المريد على أمور على التسبيح والذكر وكذا وهذه الأشياء. فهو عايش قريب من غابة وكل مرة يروح من الغابة هذه يروح ويجي المريد يعني دائما. فالشيخ بيقول له أنت لما تروح هناك الغابة وأنت أثناء ذهابك للغابة وكذا إذا جاء أسد اقرأ سورة ياسين فقط لا تسوي شيء. يقول لك هذا راح دخل الغابة والأسد يقترب منه هو شغال يقرأ ياسين من البداية ويقرأ ويقرأ. جاء الشيخ يمشي ولقي الشيخ يجري قال له الشيخ سورة ياسين قال له ياسين داير ليها جكة يعني ياسين أجري وأنت تقرأ.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
الله تعالى من منته على خلقه وتفضله على عباده أن ستر عليهم أقداره.
لم يكن صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يأتي بأهل الذنوب ليثبتوا ذنوبهم ليعترفوا أمامه صلى الله عليه وسلم، بل كان يساعد صاحب الذنب إلى أن يجحد الذنب.
بعد هذا المشهد ماذا تقول لله؟
يا رب إنك تعلم ما في قلوبنا نحن من حبنا لأمتنا من حسرتنا أن يمتد بنا العمر.
الله سبحانه وتعالى له من الأسماء والصفات والمحامد ما لا يعلمه بشر ولا يحيط به عقل ولا يدركه وهم ولا يصل إليه فهم.
الانطلاق من القيم الروحية الموجودة عندنا للتحول إلى سلوك من خلال التدريب.
الأمة في حالة ميلاد حضاري جديد من أهم الوسائل في نهضة الأمم والشعوب التاريخ.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.